الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهل السنة والجماعة وسط في باب القدر بين طائفتين، بين القدرية والجبرية. القدرية على قسمين: قدرية غلاة وهم الذين ينفون العلم، وقدرية متوسطون وهم الذين يثبتون العلم وينكرون خلق الله عز وجل لأفعال العباد، ومنهم من ينكر خلق الله عز وجل للشر دون الخير. هذه الطائفة الأولى، طائفة القدرية، وهؤلاء على قسمين: قدرية غلاة وقدرية متوسطون. القدرية الغلاة هؤلاء الذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى فيقولون بأن الله لا يعلم عن أفعال العباد قبل أن تقع، وقدرية المتوسطون هؤلاء الذين يرون أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، ومنهم من يقول لم يخلق الشر. الطائفة الثانية الجبرية، وهم الذين ينفون إرادة العبد ومشيئته ويجعلون الإرادة كلها لله والمشيئة كلها لله، وأن العبد مجبور على فعله لا اختيار له في فعله، فهو كالريشة في مهب الريح يفعل به، فيسلبونه إرادته ومشيئته. فحاصل الأمر أن الطائفة الأولى وهي القدرية غلوا في إثبات إرادة ومشيئة العبد، فنفوا إرادة ومشيئة الله. قابلهم الجبرية فغلوا في إثبات مشيئة وإرادة الرب، فألغوا إرادة العبد ومشيئته. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فيثبتون إرادة الله عز وجل ومشيئته وإرادة العبد ومشيئته، ويقولون بأن إرادة العبد ومشيئة العبد تابعتان لإرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وعليه فإن العبد يخاطب بموجب ما عنده من إرادة ومشيئة، يكلف عنده بموجب إرادة ومشيئة، يحاسب بموجب ما عنده من إرادة ومشيئة، فإليه ينسب فعله. فالعبد هو الزاني وهو السارق وهو المصلي، هو المشرك وهو الموحد، هو كل شيء، هو المجاهد وهو المتخاذل، والله عز وجل لا يخرج هذا عن إرادته ومشيئته، لأن الله عز وجل تقديره مبني على علمه السابق، ولهذا لابد من التفطن لمرتبة العلم. فلئن قلت لما وكيف وهذا ممنوع، فقل الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم حيث يجعل، وأضله الله على علم، من يشاء الله يضله، من يشاء يجعله على الصراط المستقيم، لكن بعلمه السابق واستحقاق العبد لذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم إلى قوم لا يفقهون. وعليه فإن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، فيقولون بجميع النصوص، قاعدة النجاة هذه القول بجميع النصوص والجمع لجميع النصوص وعدم الشطط بأخذ بعضها وترك بعضها. فبينما يقول الجبرية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيجعلون الرمي لله والقتل لله، والعبد هذا ما له أي صفة أبدا سوى النصورة يفعل الله عز وجل بها ذلك، مع أن هذا مناقض للآية، فإن الله عز وجل أثبت رميا ونفى رميا. قال سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت هذا نفي، ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت، ما رميت نفي، إذ رميت إثبات. ما رميت إذ رميت، فنفى رميا وأثبت رميا، فما معنى المنفي وما معنى المثبت؟ إخواني مسائل النصوص دي مهمة جدا، بارك الله فيكم. يعني مسائل النصوص مهمة جدا، وتوصيف كلام أهل البدع مهم جدا، وفهم كلام العلماء مهم جدا. ولهذا لا تجد عند العلماء الشذوذ، غاية حتى ما تجد عنده قول مرجوح، لكن ما تلاقيش قول فج، قول شاذ لا يقبله عقل ولا شرع. ليه؟ لأنهم يتكلمون بالدليل ويجمعون بين الأدلة. هؤلاء ماذا فعلوا؟ الجبرية اعتمدوا على ظاهر الآية، وما رميت ضربت ولكن الله رمى، يبقى أنت ملك رمي، الرمي كله لله. طيب الله أثبت رمي، أنت تعمل فيه إذ رميت، كيف ترد أيها الجبرية على ذلك؟ لكن أهل السنة والجماعة يفسرون هذا تفسيرا مقبولا جدا، تقوم به الأدلة. وما رميت إذ رميت، أي وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. فالرمي من النبي، أخذ الحفنة ورمى باختياره بإرادته بمشيئته، ولكن توفيق الله عز وجل أن جعل في هذه الرمية ما نصر به نبيه، فما تركت عين أحد إلا دخلت. هذا لا للنبي ولا لغير النبي. إيه يعني حفنة من تراب؟ إيه يعني الحفنة دي؟ تعمل إيه الحفنة دي؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لكن النبي خرج، والنبي أنام علي المكانة وكذا، وخرج النبي فنصره الله عز وجل وألقى الله عز وجل عليهم النوم. إذن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هنا إثبات للرمي ونفي للرمي. في رمي مثبت ورمي منفي. إيه المثبت؟ الرمي الحقيقي. إيه المنفي؟ الإصابة. يبقى وما أصبت إذ رميت ولكن الله هو الذي أصب، وما توفيق إلا بإعقلها وتوكل. أنا بعقل والله عز وجل هو الذي يرزق. طيب كذلك إذا استدلت بهذا النص وأنه ليس العبد إرادة ولا مشيئة بموجب الآية، فماذا تقول في قول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ فأثبت المشيئة للعبد كما أثبتها لله سبحانه وتعالى، وجعل مشيئة الله العامة إلا أن يشاء الله، لكن أثبت العبد مشيئة. ماذا تقول فيها؟ ماذا تقول؟ ولهذا مشكلة المبتدعة أنهم نظروا للنصوص نظر الأعور، عمل كده وبص، والتاني أم عمل كده وبص، واحد بص بالشمال واحد بص باليمين. نزل إيديك الله يديك وبص في النصوص، هتجد هذا النص وهذا النص. مش فاهم، ارجع للعلماء. لا يزن زنا حين يزن وهو مؤمن، وإن زنا وإن سرق. افهم افهم هذا. يبقى لا بد من جمع النصوص بعضها إلى بعض، والقول بمدلول جميع النصوص. إذن أهل السنة والجماعة في باب القدر وسط بين القدرية والجبرية. القدرية عندهم غلو في إيه يا أخواني؟ في إثبات إيه؟ مشيئة العبد وإرادته. والجبرية عندهم غلو في إثبات إيه؟ مشيئة الرب وإرادته. كل ده ممنوع، هذا ممنوع وهذا إيه؟ ممنوع. ولو هذا ضم كلامه إلى هذا وهذا جاب النص اللي عنده والدلالة هذا وهذا جاب النص اللي عنده والدلالة هذا، خلاص انتهت المسألة. لو الخوارج والمرجئة كل منهما جاء بنصه وجمع بينهما لكانوا أهل سنة، ولو القدرية جابوا هذا وجاء لكانوا أهل سنة، ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه. لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. يا سلام، يعني يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإن قلت طيب هيضل من يشاء فعلى ما يحاسب؟ لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه، بل قل فلله الحجة البليغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ليه يا أخوان؟ ليه ليس للخلق حجة على الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله عز وجل بعلمه السابق يعلم استحقاق هذا العبد لذلك. العبد يختار هذا الفعل فكتبه عليه، بس هذا الذي كتب على العبد، ما الله عالم بما سيكتسب. سبحانه وتعالى خلق الخلق بلا حاجة إليه، فجعلهم فرقتين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا. شوف العبارات، شوف العبارات، فضلا جعل فريقا للنعيم إيه؟ فضلا وفريقا للجحيم إيه؟ عدلا، ما قالش ظلما. ولهذا أفعال الله سبحانه وتعالى تدور بين أمرين، بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل. أما الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو أن أحدكم ظلم أحدا أكان يعيب أم لا؟ لو أن أحدكم أخذ أحدا بلا جناية، لو أن أحدكم أكره أحدا على فعل ثم حسبه، كل هذا يكون ظالما ولا؟
نعم.
يعني أقول لك يلا أجيب لك مسدس اشرب هذه الكوباية، اشرب ولا قتلتك فشربتها، فقال لي يا جاني يا جاني يا فاجر شربتها وهي ليست ملكك أنت كذا وكذا. سبحان الله، أنت الذي أكرهتني. فإذا كان هذا عيبا في الخلق أن تجبرني على شيء ثم تحاسبني عليه، أفيتصور هذا في حق الله سبحانه وتعالى؟ تظن أن الله أجبرك سبحانه وتعالى على هذا؟ أبدا. ولكنك الذي اخترت فعلك هذا، والله عز وجل كتب فقط ما علم ما العباد فاعله، ما علمه عن العباد. علم عن هذا العبد أنه سيختار الضلال فكتب ضال، علم أن هذا العبد فكتب كذا بس. فهذا مبني على علم الله سبحانه وتعالى الصادق. وإلا فالله عز وجل يمن ويمنح، ما يؤاخذ الله عز وجل إلا بحق، ولا يعذب الله سبحانه وتعالى إلا بحق. الله ما يعذب ظلما أبدا. ولهذا لما بقي في النار فضل وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه، فإيه حصل؟ فانزوى بعضها إلى بعض. لكن لما بقي في الجنة فضل أنشأ خلقا وأدخلهم الجنة. ليه؟ لأن ده فضل، إنما ده إيه؟ إنما ده عدل. لو خلق الله خلقا فأدخلهم النار، يبقى ده إيه؟ والله سبحانه وتعالى يتنزه عن ذلك. ولهذا فأفعاله دائرة بين الفضل وبين الإيه؟ عشان كده تلاقي باب الفضل ما يتخلف. إذا وعد الله، باب الوعد غير باب الوعيد. إذا وعد الله ما يخلف، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. لكن باب الوعيد يتخلف. الله سبحانه وتعالى توعد أصحاب المعاصي بالعذاب، لكن من مات عنده زنا وسرقة وقتل وكل شيء، ها؟ هل هذا نقول يعذب جزما؟ لا. ليه؟ لأنه قد يتخلف. ولهذا كان العاصي تحت المشيئة، أما المطيع الذي أتى بالطاعات المقبولة، ما كان عنده موانع أتى بالطاعات المقبولة، فليس تحت المشيئة، إنما يدخل الجنة. بس مش يدخل الجنة جبرا بقى كما يقول المعتزلة، وإنما يدخل الجنة فضلا منه عدلا، لأن الذي وفقه هو الله سبحانه وتعالى، وهداه إلى العمل هو الله سبحانه وتعالى، وهو سبب. إذ علم الله عز وجل السابق بأن هذا العبد إنما يختار هذا الأمر ويقبل على هذا الأمر، فيسره الله عز وجل عليه ووفقه وهداه إليه. ولهذا قال سبحانه وأضله الله على علم. على علم له تفسيرا عند السلف، على علم من الله باستحقاقه، أو على علم أي أضله الله عز وجل وهو عالم، العبد عالم وقد أتى بالذنب عالم، لم يكن جاهلا، فلما أتاه عالم قاصد فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه ويؤخذه. هذا معنى وأضله الله على علم، على علم يعني على علم من الله باستحقاق العبد لهذا، أو على علم يعني أن هذا العبد إنما أتى هذه المعاصي التي استوجبت عذابه وهو عالم بها غير جاهل، هو عالم بها غير جاهل. طيب، وساق بسند عن ابن مسعود الحديث المعروف إن خلق أحدكم يجمع في بطني في بطن أمي 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات رزقي وعملي وأجري وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلى ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. لاحظوا يا أخواني أن كل هذه القضايا ما كانت يعني مفجرة عند الصحابة، قرأوا القرآن وفهموا القرآن وعملوا بما في القرآن، ما كان عندهم هذه التفريعات بقى مراتب القدر ايه وخلاف هذا يكون ايه وايه والآيات هذا أبدا لم يكن موجودا، إنما وجد عند أصحاب الشبهات. ولهذا ما في باب في الدين إلا واحدثوا فيه الشبهات، أي شيء احدثوا فيه الشبهات، حتى صار ناض العالم بدينه وعلم بمنهج سنة الجماعة، يعني هذا من توفيق الله العظيم، يحتاج تعب ونصب حتى تعلم الآن كيف تتخلص من هذه الفرق. هتطلع من باب القدر ولا تدخل باب الصحابة ولا في الأسماء والصفات ولا في الكفر والإيمان ولا حاجة عجيبة، يعني انت 73 فرقة أقوال وأدلة وشبهات شبهات، ولهذا يعني تجد الشبهات ما تنتهي، ولهذا لا ينبغي الإنسان يفتح لا ينبغي الإنسان يفتح أذني لكل شبهة وأذني لكل قول، لا اعلم المحكم وامضي توكل على الله. في سيارة كحلي في وسط الطريق راح طيب، ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، الخير والشر بقضاء الله وقدره، ولا مرض لهما ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرء إلا ما كتب له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهد أن يضروه بما لم يقضيه الله عليه لم يقدروا على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضل. فمن مذهب أهل السنة والجماعة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله بقضائه لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه، إنما ده إيه؟ إنما ده يفهم منه الانتقاص، يا خالق القردة يا خالق الخنازير يا خالق كذا إلى آخره، هذا مع أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، لكن لا يفهم من هذا الإيه نقص، فيمنع هذا من أجل جناب الرب سبحانه وتعالى. هو ليه قال الكلام دوت؟ عشان يدخل في مسألة الشر. قال وفي ذلك ورد قول النبي في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك، مع أنه قدم من أهل السنة والجماعة بيقولوا إيه أن الخير بيد الله وأن الشر بيد الله وأن الله خالق الخير والشر، خالق كل شيء، كل ما يدخل تحت شيء الله خالقه سبحانه وتعالى. يبقى الضلال والهداية والكفر والإيمان والخير والشر والمعاصي والطاعات دي بخلق الله ولا لا يا أخوان؟ خلافا للمعتزلة. طيب إذا كيف نفهم نؤمن بالخير بالقدر خيره وشره مع والشر ليس إليك؟ كيف نفهم الله خالق كل شيء والشر ليس إليك؟ معناه والله أعلم يقول الصابوني والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا، حتى يقال لك في المناداة يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لها جميعا. ولذلك أضاف الله سبحانه وتعالى أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، قال فيما أخبر عنه في قوله أما السفينة فكانت مسكينة يعني في البحر فأردت أن أعيبه، يبقى نسب لما كان فيه نوع فساد نسبه إلى إيه، لكن لما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادة إلى مين، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، ده من باب الأدب، كما قال سبحانه وتعالى أيضا عن الجن وأن لا ندري أشر أريد، فبنوا الفعل لما يسمى فاعل أم أراد بهم ربهم رشدا، يبقى عند الرشد ظهر إيه لفظ الجلالة. وعند الضر والشر ماذا حصل؟ بناية لمن يسمى فاعله من باب الأدب. وإلا فالله عز وجل هو الذي يجزب هذا وذاك. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له ويريدك بخير فلا راد لفضله. ولهذا قال عن إبراهيم مخبرا عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، مش وإذا أمرضتني شفيتني. معنى الذي يأتي بالمرض هو مين؟ فأضاف المرض لنفسه وشفاء إلى ربه وإن كان جميع منه جل وعلا. إذا خلصت الكلام في هذه إن الخير والشر والضلال والمعاصي كل ذلك بإرادة الله عز وجل. طيب، وفي خلق كيف، السؤال بقى كيف نفهم التفريق بين هذا وبين قول النبي والشر ليس إليك؟ نقول في هذا أجوبة: واحد،
أراده كوناً، أراد الشر كوناً وقدراً.
لسه هتجينا ديت، لسه هتجينا ديت، هتجينا ديت. ماشي،
بالنسبة لله،
ها؟ يعني نقول هذا من باب التأدب، والشر من باب التأدب والحفاظ على جناب الرب سبحانه وتعالى، وحتى لا يفهم النقص فإذا نقول والشر ليس إليك. طيب ده واحد، اثنين، ها؟ طب ما هو أضاف، هو الشر مش مضاف إليه؟ يعني هل الشر لا يضاف إليه؟ ما هو الجواب السابق يعني من باب التأدب. ها،
الشر المحض لا ينسى،
يبقى الشر المحض المحروم مقصود بالشر ليس إليك، يعني الشر ليه المحض. فالله عز وجل يتعالى عن هذا، يكون شر بلا حكمة، لكن الشر هذا سببه من عبد، ظهر الفساد في البر والبحر وكسبت أيدي الناس. يبقى الله عز وجل نعم خلق الشر لكن بسببك أنت، ما قصد إيجاد الشر كشر سبحانه وتعالى بلا حكمة، ولكن على وجه هنا المعاقبة. فنعم خلق الله عز وجل الشر وأوجده عقابا إيه لك، فيكون أنت السبب، فيضاف الشر إيه إليك لا إلى الرب، والشر ليس إليك إنما بسببك أنت. طيب، ثلاثة، ها، نعم، يعني نفرق بين الفعل والمفعول، بين التقدير والمقدور. نقول أما فعله سبحانه فليس فيه شر، أما مفعولاته ففيها الخير والشر. فعله يعني إيه؟ الله عز وجل قدر، حينما يقدر الله شيئا فيقدر لحكمة حتى لو فيها الشر، ويقدر الشر لكن لحكمة، الحكمة هذه ترفع النقص. فمثلا ابتلاك بمصيبة، هذه المصيبة بالنسبة لك شر، مفعول الله عز وجل هنا شر اللي هو المصيبة، خلاص، لكن بالنسبة لحكمة الله ليست شر. ليه؟ إما أن بيعاقبك ربنا عز وجل على معصيك، إما بيبتليك، إما بيرفع درجتك، ولله المثل الأعلى. زي ما أنت دلوقتي بتيجي النهاردة تحرم ولدك من مصاريف النهاردة أو الأسبوع ده، هذا شر بالنسبة للولد ولا لا؟ في المفعولات، لكن بالنسبة لفعلك مبني على حكمة، عشان أدبه، عشان أعاقبه، عشان ياخد باله، ضيع فلوسه، أنفقه في غير سبيل صحيح. يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا فعلي أنا مع ولدي للحكمة عندي التي من أجلها فعلت ذلك ليس فيها شر، أما بالنسبة للولد ففيها الشر. فيكون الشر بالنسبة للمفعولات، أما فعل الله سبحانه وتعالى المبني على الحكمة فليس فيه إيه؟ ليس فيه شر. يبقى الآن خلاصة الكلام نقول الشر يضاف إليه خلقا، فالله خالقه سبحانه وتعالى، ويضاف للعبد إيه؟ سببا، أنا السبب في ذلك. فالله عز وجل خالق الشر، ولكن الشر هذا المواقع بالسبب إما الحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى وهكذا. طيب، وكذلك المثل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس، ها، سبحان الله. من الذي خلق إبليس؟ فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. هنا مبحث إيه؟ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قل بقى يا سيدي، هذه الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، فالله عز وجل يريد كونا ويريد شرعا. إيه الفرق بين الإرادة الكونية الشرعية؟ الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحب. هذا فرق. يبقى المحبة تساوي الإرادة الشرعية، لأن ما أراده الله شرعا بيحبه، إنما ما أراده كونا قد يحبه وقد لا يحبه. اثنين، ها؟ الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الله يريد منا الصلاة، التوحيد، لكن قد نوحد وقد نبقى على الشرك، قد نصلي وقد نبقى على عدم الصلاة. إنما الإرادة الكونية لابد من وقوعها، لابد من وقوع الإرادة الكونية، لابد من وقوع الكفر والإيمان والمعاصي والطاعات وكذا. طيب إيه ثلاثة؟ ها؟ تمام. الإرادة الكونية فيها المحبوب والمكروه، فيها الطاعات والمعاصي، فالله عز وجل خلق الطاعات وخلق المعاصي، خلق الكفر وخلق الإيمان، لكن خلق الكفر ويرضاه لعباده؟ لا، وينهى عباده عنه. طيب إذا لماذا خلقه الله طالما يبغضه؟ ابتلاء العباد وامتحانا واختبار. لكن الإرادة الشرعية على محبوبات الله، فالطاعات مرادة شرعا وكونا، والكفر مراد كونا لا شرعا. يبقى الطاعات بتجتمع فيها الايه؟ الإرادتين. لكن المعاصي بتنفرد بها إرادة واحدة، اللي هي الإرادة الايه؟ الإرادة الكونية. احنا العبد مكلف بقى يقف عند اي الارادتين؟ يقف عند الارادة الشرعية ويقول دي محبوب الله سبحانه وتعالى افعاله، وعند الارادة الكونية ان كانت معاصي فما يرضى بذلك، لان الله عز وجل ما يرضى بذلك. صح خلقها الله عز وجل ونعلم ان الله عز وجل خلقها واوجدها، لكن مع ذلك لا نفعلها. ومن اجل ذلك مثلا اللي بيدخن تقول له الدخان حرام، يقول لك يا عم ما هو خلي بالك بقى، واذا كان حرام ها بنحرق، واذا كان ايه يقول لك هو قلق. وكذلك يقول لك اذا انه مش الله عز وجل هو اللي خلق هذه الاشياء، الله هو اللي خلق الخمر وخلق كذا وخلق كذا. طب لو ما كانش يريده الله عز وجل ليه خلقه؟ واخد بالك؟ فنقول اختبارا وابتلاءا وامتحانا. فلا ينبغي الانسان ان هو يستدل بالاراده الكونيه على محبوب الله يوم يفعل المعاصي. لك والله ربنا اراد كونا، يا سبحان الله ارادها الله لي كونا، والله انا ما كنتش ناوي اشرب بس والله شربت، سبحان الله قدر الله ما شاء فعل. لا، ربنا ظلمنا انفسنا واللي بتغفر له الحمد لله كنا من الخاسرين. انا لا استدل بالاراده الكونيه على المحبوب، او ايه زي اللي قعدوا يغزلوا الثوره المصريه يغزلوها. يا سلام على ايات الله، يا سلام على قدره الله، يا سلام على اراده الله، يا سلام على كذا، والله ما وقع شيء الا بقدره، والله ما وقع. طب ودي محل بحث، ما وقع شيء بقدر، ده معلوم معروف، بس لابد تعرف تعلم ان الايمان يقع بارادته وان الكفر يقع بارادته. يبقى بقى ده محبوب ولا مكروه؟ ده بتعرضه على النص الشرعي، بتعرضه على الايه؟ على النص الشرعي. هو عثمان قتل بغير إرادة الله؟ بإرادة الله. أعدوا يا ما سبحان الله، شوف عثمان معينه كذا وكذا، وعثمان قتل ومكن الله عز وجل من عثمان كيت وكيت وكيت وكيت. لا، أنا أقول عثمان قتل مظلوما، قتل مظلوما، لكنه مقتول بقدر الله ولا لا؟ بقدر الله. لكن أنا بقى أحكم على القضية من أي وجه؟ من جهة النص، من جهة الشرع. عثمان قتل مظلوما ولا ظالما؟ تمام. يبقى ده محتاج فقه آخر، ألا وهو كمان أن الله سبحانه وتعالى قد يضرب الظالمين بعضهم ببعض، حاكم ظالم في شعب ظالم، لكن هذا لا يعني إنه يكون هذا محبوبا لله سبحانه وتعالى، ولكن الله ينتقم من هذا في هذا ومن ذاك في إلى آخره. لكن يبقى النص الشرعي يقول لي إيه؟ يبقى لابد أن يكون قضيتنا محكومة بإيه؟ بالنص الشرعي، لا بالواقع أو الكون، الأمر اللي يقع كونا، لا، إنما بما يكون شرعا. ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون الوحيد بعينه أنهم أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنهم أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، على الإسلام أم على الإيه؟ أم على كفر. ولذلك يقولون إن مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم الله لهم بخير إن شاء الله. يبقى هنا برر الإيه؟ الاستثناء هنا على اعتبار الاستثناء جائز، باعتبار أن الإنسان ما يدري بما يختم له، أمر إلى الله. هل هو أحص الإيمان الكامل الذي يرضى الله عز وجل به عنه كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم؟ هل أنا كده؟ إن شاء الله. هل أنا سيختم لي بهذا؟ إن شاء الله. ولهذا اختلف العلماء في الاستثناء، والصواب إنه ما في خلاف بين النصوص كلها. وأنا الاستثناء على ثلاثة أقسام: استثناء ممنوع، واستثناء واجب، واستثناء جائز. وعليه قال شرح الطحاوية: والناس في مسألة الاستثناء في الإيمان على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يجيبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار. وهذا أصح الأقوال، يجوز باعتبار ويمنع باعتبار. باعتبار الشك ممنوع، يبقى مؤمن إن شاء الله بيشك، ومؤمن إنه مش مؤمن يبقى الشك في الإيمان هذا ممنوع. باعتبار ما يختم الإنسان به فهذا غير ممنوع، هذا جائز. الإنسان يقول مؤمن إن شاء الله، يعني الإيمان الذي يقبله الله عز وجل مني، الإيمان الذي أحققه وحققه على وجه الأكمل، الإيمان الذي يختم لي به، هذا في مشيئة الله سبحانه وتعالى. إنما أن أقول ذلك على وجه الشك لا، والعياذ بالله، الشك في الإيمان كفر، ولهذا عندنا نواقض من نواقض الشك. فإذا الإيمان، الاستثناء في الإيمان طارة يمنع وطارة يجوز. يمنع متى؟ على وجه الشك. ويجوز متى؟ ولهذا قال رحمه الله تعالى، وهذا صح الأقوال، ثم ساق أدلة القائلين بالوجوب والقائلين بالتحريم، ثم قال: وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها. طبعا مش كل بقى حاجة خير الأمور، يعني شوف أوسطها، أوسطها يعني أعدلها، خير الأمور إيه؟ أوسطها يعني إيه؟ أعدلها. مش خير الأمور الوسط بمعنى اللي في النص، يعني كل حاجة اللي في النص، لا، واخد بالك، ده على الحق وده على الضلال، تقول لي احنا وسط بقى بين الحق والضلال، نأخذ هذا وذاك، لا، الوسط يعني العدل والإيه والخيار. نعم يا سيدي. نعم.
مثلا واحد عنده بنت اسمها إيمان، وأنا سألته عنك إيمان فقال لي لا، ويجيبها بالاستثناء ولا
يعني ما لي الاستثناء وما لي الله يصلحك. دي مسألة ثانية خاصة، دي ملهاش دعوة، ملهاش دعوة زي. ها؟ طب ما احنا بنقول كذا، هو مش بيشك، هو بيعتمد على الله سبحانه وتعالى، بيرجو ما عنده، لا يجزم، لا يقطع، لأنه ما يدري هذا يقبل ولا ما يقبل، هذا يكون محققا أو غير محقق بالنسبة لما عند الله سبحانه وتعالى، فلهذا يعلق على المشيئة. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم الآيات، فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى، كما ترى. هذا صاحب إيه؟ شرح التحوية يقول هذا. شيخ الإسلام يقول: وأما مذهب السلفي كابن مسعود وأصحابه. وأما مذهب سلفي أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يروي علماء البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة فكانوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم. ولكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة وإن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل واجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى فإن ذلك مما لا يعلمونه، كما يشهدون لها بالبر والتقوى فإن ذلك لا يعلمونه هو تزكية لأنفسهم بلا علم كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك. وأما الموافاة فما علمت أحدا من المسلمين من السلف علل بهذا الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك الشافعي وغيرهم كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول السلف أصحاب الحديث. يعني إيه الموافاة؟ يعني بيقول لك إن هم لم يكونوا يستثنون باعتبار الموافاة. وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بالاستثناء. مؤمنا أو غير مؤمن، لا نعم هذا لا يستثني واحد في هذا الباب أنهم يوافون الله سبحانه بهذا الإيمان أم لا، فلا يستثنون بهذا، فلا يستثنون هذا لأنه جازمون إن شاء الله أنه مؤمن، لكن من جهة الكمال ومن جهة كذا ما يتعلق بتزكية النفس فإنهم لا فإنهم يستثنون في هذا الأمر ليس شكا، أو أنه أنا سأوافي مؤمنا أو لا أوافي مؤمنا أم لا. قال رحمه الله ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا ومنة، ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرضه إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه وبيان ذلك في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح، وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس أنت من أهل الجنة، قال أنس لقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة. وكذلك غيره كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس أيضا من حديث ابن عباس من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إليه إلى هذه المرأة. والمشهود لهم بالجنة على قسمين، مشهود لهم بالجنة بأعيانهم وهؤلاء نتوقف فيهم على النص، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. اثنين من يشهد لهم بالوصف، فالمؤمنون في الجنة، المتقون في الجنة، المحسنون في الجنة، هذا بالوصف. فنشهد أن من مات على هذا الإيمان وهذا الإحسان وهذا التوحيد فإنه في الجنة إن شاء الله، لكن نجزم له بعينه؟ لا، ما نجزمه بعينه. يعني ابن باس في الجنة؟ لا، ما نجزم، وإنما نقول إيه؟ نحسبه نرجو له ذلك إن شاء الله، لكن ما نقول ابن باس في الجنة. شيخ الإسلام ذكر قولا إنه يجوز، إن من العلماء من قال يجوز أن نجزم لمن شهدت له أمة العدل والوسط والخيار بذلك، واستدل بالنص أنتم شهداء الله في الأرض لما مرت جنازة فأثنوا خيرا ومرت جنازة فأثنوا شرا. فقال مثلا مثل تلقي الأمة بالقبول لمالك للشافعي لأحمد لكذا، فهؤلاء يجزم لهم بالجنة لأن الله عز وجل لا يجعل ثناءهم على ألسنة هؤلاء أهل العدل والخيار، لا يجعل هذا إلا وهم من أهل الجنة. لكن نقول هذا باب لا يفتح، ونقول كالمعتقد المجزوم به أنه من شهد له النص بعينه نشهد له ووصفه مطلق، ولكن نرجو لهؤلاء جميعا الجنة، نرجو لهم جميعا الجنة إن شاء الله، ولكن لا نشهد لأحد بعين، لأن الله عز وجل أعلم بقبول هذا من عدمه. قد يعمل إنسان أعمالا هي في أعيننا أفضل الأعمال، ولكن لا يقبلها الله عز وجل لوجود موانع، لوجود موانع الرياء، الشرك، غير ذلك من هذه الأشياء. ولهذا زي ما ذكرنا بالأمس قصة الرجل الذي قاتل وأعجب قتاله الصحابة، ومع ذلك إيه لما شهد له بهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار، هو في النار. فلا يمكن الإنسان مهما بلى، ولكن يكون أحسبه أحسبه. أيضا مثل ذلك الشهادة، فلا نجزم لأحد بالشهادة أبدا إلا لمن شهد له الإيه النص. فلان شهد لا، لكن أحسبه شهيدا، هذه إن كانت في قتال المشروع نقول أحسبه شهيدا، في أرض معركة أقول أحسبه شهيد، أحسبه إيه شهيدا. وعليه فالشهادة على أقسام، هذا من جهة التصنيف والأحكام نقول هذا، لكن لا نجزم نحن من الشهادة إلا من شهد له النص. ولهذا بوب البخاري بابا فقال باب لا يقال فلان شهيد، وطبعا هذا الباب كسر بعد 25 يناير كل نشوة ده، حتى النصارى حتى النصارى كسر هذا الباب، باب لا يقال فلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم في سبيل، الله أعلم بمن يكلم في سبيل. الشهداء على ثلاثة أقسام، شهداء دنيا وآخرة. يعني دنيا وآخرة؟ يعني في الدنيا تجرى أحكام الشهادة فلا يغسل ولا يصلى عليه، وفي الآخرة هو في منازل الشهداء، وهذا شهيد المعركة اللي قتل في الصف. اثنين، شهيد دنيا لا آخرة، دنيا لا آخرة، هو الذي قتل في الصف ولكن حصل مانع، زي مثلا الرجل الذي سرق شملة وغلها وغير ذلك، أو كان يقاتل رياء وسمعة، نزل لكن قتل رياء وسمعة وكذا، فهذا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن في الآخرة ليس له أجر الشهداء. ثلاثة، شهداء آخرة لا دنيا، وهؤلاء الذين نص عليهم النبي المبطون والمطعون وغريق ومن قتل دون ماله دون عرضه وهكذا، لكن تجعل أحكام الدنيا، بمعنى أنه يكفنون ويغسلون ويصلى عليهم وكذا، وأجرهم إن شاء الله في الآخرة محفوظ، أجر الشهداء يبقى هم في الأجر، أجر الشهداء، ولكن في أحكام الدنيا أحكام الموتى العاديين. نعم، يبقى قل أحسبه أحسبه، إنما واحد مثلا يضع صورة، صورة واحد من دوله ويكتب تحتها إيه فزت ورب الكعبة، ما الذي يدريك إن هذا فزت ورب الكعبة؟ لا، ده هم ارتقوا فوق ذلك. أنا مرة قرأت في جريدة في أول صفحة فيها يقول لك إيه أربعة وجوه في الجنة، أربعة وجوه في الجنة، ففتحت الصفحة إيه الأربعة الوجوه اللي في الجنة، أنا حسيت يعني مثلا بقول مثلا أربعة أسباب بها يدخل إنسان الجنة أو كذا، إيه حاجة معها، لقيت إيه بقى ناصر وأحمد وكذا، أربعة أشخاص دول كان في أول الفورة هذه بتاعتهم، الفوضى هذه في أولها كتبوا كده أربعة أوجوه في الجنة، يعني دخلوهم من الجنة كمان، يعني مش شهداء وبس وخلاص، إنما أدخلوهم من إيه، أدخلوهم الجنة. وحتى أيضا السلفون بيكتبون هذا، يكتبون هذا شهداء الثورة، لابد إحنا نطالب بحق الشهداء وبحق مش عارف إيه وبإيه وبإيه، أخذ بالك وزارة الشهداء كمان. ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يعني ترتيبهم في الفضل ترتيبهم فين؟ في الخلاف. وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله ثم رواه سعيد ابن جمهان عن سفينة الخلافة بعد 30 سنة ثم قال أمسك خلافة أبي بكر 2 سنين وعمر 10 وعثمان 16 وعلي 6. طبعا بخلافة الحسن بتتم الايه المدة اللي هي 30 لأنها دامت 6 أشهر. وبعد انقضاء يميم عاد الأمر إلى الملك العضود على ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتولى معاوية رضي الله عنه وهو أعظم ملوك الإسلام خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه رغم حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وبغض المبغضين. ولهذا نص عليه أئمة السنة في كثير من كتب السنة يذكرون 10 مبشرين ويذكروا معاوية، ومعاوية إيه؟ خال المؤمنين. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني النبي أبى أن يؤم الناس غيره وقال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. ولما رجعوا في ذلك مع أن النبي سهل لما رجعوه لما النبي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فعيش قالت له صلى أبو بكر رجل أسيف وضعيف ولا يسمع بكاء يعني كرر النبي ذلك وأمرت حفص عائشة أن تقول للرسول يعني كذا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا لصواحبات إيه أو ليوسف لصواحب يوسف عليه السلام. طيب لماذا عائشة ما أسرعت سريعا يا أبا بكر يا أبتاء إم مكان الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا فخر وشرف كبير. ليه إيه؟ مخافة أن يتشائم الناس بأبي بكر رضي الله عنه، زي يعني مثلا الناس مرتبطون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي والنبي يتخلف وهو مريض مرضا شديدا وكذا، فكأنها خشيت على أبيها ألا يقبل وأن يتشائم الناس به، فلم ترد هذا المقام لأبيها في هذا الوقت. زي بالضبط مثلا واحد مثلا رايح يسمع قال لك مثلا شيخ كبير، فكل الناس مثلا راح مسافر اللي رايح مثلا المنوفية ولا رايح مثلا القاهرة يسمع شيخ، فبعدين لقى واحد مكان الواحد مكان ده مثلا ممكن يكون أحسن منه، بس خلاص هو طالما مش هو اللي أنا جاي له بتبقى إيه، فبيبقى بقى مظلوم بقى اللي طالع مكان الشيخ بيبقى مظلوم وقتها لأن الناس جاية إيه على هذا الرجل. فلم ترد عائشة رضي الله عنها لأبي بكر هذا. أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناس به وقال مروا أبا بكر فليصلي الناس، وقال يا أبا الله رسوله إلا أبا بكر. ولما قالت له امرأة إذا لم أجدك فقال تجدين أبا بكر، يعني إذا مت قال تجدين أبا بكر رضي الله عنه. لهذا اختلف العلماء هل كانت خلافة أبو بكر بالاختيار ولا بالنص، نظرا للنصوص ديت قال بعض العلماء بالنص خلاص، وبعض العلماء قال بالاختيار، إذ لو كانت بالنص لما اختلفوا في صحيفة بني سعيد كان خلاص طبقوا النص. نعم، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضي وهي الدين فرضيناه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم وقول أهل السنة يعني قد وقول الصحابة قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأراد أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بشأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه حق بالناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله فانتفعوا مكانه والله وارتفعوا به وارتقوا وعزوا وعلوا بسببه. طبعا طبعا حتى قال أبو هريرة والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له ما هي أبا هريرة ما تقول قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. حتى قال أبو هريرة عندكم ما قام بحجة صحة قوله صدقوا فيه وأقروا به. لم يقصد أبو هريرة هنا أن العبادة مرتبطة بأبي بكر رضي الله عنه، ولكن لما عبد الله سبحانه وتعالى على ما ترون من اجتماع الأمة وتآلفها، ولا حصل التناحر والتفرق في الأمة حتى لن تروا ما ترونه الآن من هذا الاجتماع ومن هذا التوحد ومن جمع الأمة، كأن النبي ما مات صلى الله عليه وسلم. ولولا فضل الله عز وجل على الأمة بأبي بكر رضي الله عنه لحصل الشيء الكثير، ولكنه رضي الله عنه الذي تحول بقى إلى شخص بمواصفات جديدة وتؤهله للقيام بهذه القيادة الرشيدة. وإلى أخوان الأمة اختلفت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وقبل أن يدفن. السقيف هذه ما كان دفن النبي بعد، ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعد، وأبو بكر رضي الله عنه ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله أهل بيته وذهب إلى السقيف ليحسب المسألة وأرجع الأمة إلى الناس وحفظ قدر الأنصار ما تطاول، بعدما حفظها أيضا بالنص بإذن الله عز وجل لما اضطربوا واختلفوا وما صدقوا موت النبي حتى تكلم بالآية على المنبر. شوف سبحان الله، شوف كم موقف متوالي. لما مات النبي وحصل ما حصل صعد المنبر وقال، شوف تخيل واحد في مسجد، ماذا لو كان حال أبي بكر كحال عمر؟ من الذي يرد هؤلاء ويذكر؟ لكن أبو بكر جاء وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما طيبك حي ميتا، ثم صعد المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلقى قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. عمر يقول كأنها أنزلت الساعة، كأنها الآن أنزلت. بعد هذا ده في السقيفة اجتمعوا على تعيين رجل، الحق راح وحسم المسألة بعد اختيار الأنصار لسعد، وحسم وقال منكم الوزراء ومنا الأمراء، لأن النبي قال قدموا قريشا، إن هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان.
إذا أحب واحد يا شيخنا للنبي المفروض ينتصر.
نعم. ثم ارتد من ارتد من العرب، ماذا نصنع معه؟ وجاء عمر يجادل قال لا والله لو منعوني عقالا، والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتم على ذلك. يعني أبدا لم أترك شيئا، والله لو منعوني عناقا، شوف شه صغيرة كده، لقاتلتم على ذلك عقالا حبل لازم. سبحان الله. وجيش أسامة يطلع جيش أسامة يراجعه الصحابة، لا 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 يطلع، كيف نصنع باك؟ هنقاتل مرتدين ولا نبعث جيش أسامة؟ ماذا نصنع؟ قال والله لو تخطفتنا السباع وجرت بأرجل أمهات، تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات أم المؤمنين على أن أرجع عن هذا الأمر ما رجعت. نبي أبرم هذا الأمر لازم. إيه الحزم ده؟ ده حزم أمة بأسرها، ده حرب مرتدين. شوف عقالا منعوني إياها أو قتلهم على ذلك. جيش أسامة يطلع جيش أسامة، وكل هذه وما هو إلا أن يشرح الله صدر أبي بكر لما يرى، والأمة وراه. ما اختلفت الأمة معه، ها؟ ما اختلفوا معه، مش الصحابة اختلفوا العقيدة، ده الأمور اللي هي محل الاختلاف توحدوا عليه بفضل من الله سبحانه وتعالى لما ظهر له. ولهذا شوف تعبير عمر تعبير راقي جدا لما ناقش أبا بكر في حرب المرتدين، ماذا قال؟ فما هو إلا أن شرح الله صدري لما رأى أبو بكر، فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعلمت أنه الحق. وعند أحمد في جمع المصحف، وكان ثقيلا بقى على أبي بكر، لأن بكر كان وقاف بس فعلا المسألة قتل قراء وكذا يعني، وعمر يلح ويلح، حتى قال أبو بكر فما هو إلا أن شرح الله صدري لما رأى عمر. يبقى مرة يشرح الله صدر أبي بكر لما رأى ويعلم عمر أنه الحق، ومرة يشرح الله صدر أبو بكر لما رأى عمر ويعلم أنه الحق فيفعل ما يكون حقا. فاجتمعت الأمة على هذا، قتال مرتدين، قتال يرسل جيش أسامة لا يبالي، تقوله شوف هنروح هنضيع، هتسلطوا علينا، هيهجموا علينا، الإسلام هيروح، ما تخافوش والله لو تتخطفنا الطير وتجري السباع بأرجل أمهات المؤمنين، في أعظم من هذا؟ في أعظم من هذا؟ حاسد ده هيجوزوا الرجل للرجل، حاجة عجيبة. هم كانوا جوزوهم قبل كده، ما انت طول عمرك في حكم العلمانيين، شوف حاجة تانية غير كده الله يهديك. فلو جرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين ما رجعت عن هذا، ونفع الله سبحانه وتعالى بخلافة أبي بكر. صحيح أنها كانت سنتين، لكن من أخطر مراحل التاريخ، أخطر مراحل التاريخ، فإن الله عز وجل نفع الأمة بأبي بكر رضي الله عنه. وسر الانتفاع بأبي بكر إيه هو يا إخوان؟ التمسك بالنص. تمسك بالنص ده سر الإيه؟ سر التفوق عند الصديق رضي الله عنه، اتباع النص. ثم خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه وإياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله عز وجل بمكانه في إعلاء الإسلام وعظام شأنه وعده. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، حين عرفه وراه كل منهم رضي الله عنه أحق بالخلافة، حين عرفه وراه كل منهم أحق بالخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافة، فكان هؤلاء الأربع الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين، وقهر وقصر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع فيهم الحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده الصادق في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي قوله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: كزرع أخرج شفاءه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فهذا من الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنه الله، فقد هلك في الهالكين. مش عاش سيدا وما سيدا، عاش قطبا وما تقطبا، فقد هلك في الهالكين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسب أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. ويرى أصحاب الحديث، طبعا نمسك عما شجر بينهم من خلاف، ونقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ما لك دخل بهذا، عصمك الله من هؤلاء، من أن تكون بين هؤلاء في القتال، فاعصم لسانك. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الحق كان مع علي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وقال النبي لعمار: تقتلك الفئة الباغية. فكان الحق مع علي رضي الله عنه، ولكن الصحابة اجتهدوا في ذلك، فكان المصيب للأجرين كعلي، والمصيب للأجر مجتهدا متأولا كمعاوية رضي الله عنهم، رضي الله عنهم وهو يعلم أنهم سيختلفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. لم يعب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، ولا كفر ولا بدع هؤلاء ولا أخرجهم صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحق معهم، ولهذا فالحق كان مع علي وأصحابه، ومعاوية مجتهد في ذلك متأول، أخطأ وله أجر واحد. ولهذا كل الصحابة اجتمعوا على معاوية بعد تنازل الحسين الحسن، تنفيذا وتحقيقا لما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم على يديه. الكلام ده بيقول النبي امتى يا اخوان؟ سبحان الله، وهو يحمل الحسن على كتفه ويقول: ان ابني هذا سيد سوف يصلح له بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. شوف امتى؟
واحد.
سبحان الله. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، يشرب خمر، يزني، يقتل، يسرق، يأخذ مستقطعات، أي شيء، فيرون الصلاة خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. ولهذا الصحابة صلوا وراء كل هؤلاء، صلوا وراء الأئمة البررة والأئمة الفجر، الصحابة صلوا وراءهم. ومن فضل الله أن وجد أئمة الجور في عهد الصحابة لنعلم نحن ماذا نصنع معهم. ولهذا قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. ولم يقل أحد من الأئمة أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصحون صلاة المأموم. ده بالنسبة للإمام العادي أي إمام، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة واحد القولين في مذهب أحمد ومالك. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد من أئمة السنة بلا خلاف عندهم. طبعا ده رد على أهل التوقف والتبين اللي بيقول لك احنا لا نصلي إلا خلف من إيه، إلا خلف من يعلم حاله، وانت بتعلموا حاله إيه يعني، يبقى على طريقتهم اللي زيهم يصلوا وراه، اللي على التوقف والتبين على طريقتهم يصلوا وراه، إنما اللي مش على طريقتهم لا يصلون وراه. كثير من الناس كده تخالفه في الرأي ما صليش وراه، لا، الصلاة من صحتها وعدمها لا، نصلي وراء المسلمين جميعا طالما انه على الاسلام نصلي وراء المبتدع، ينظر ان كانت بدعته مكفرة فهذا لا يصلى وراءه، كانت بدعته غير مكفرة هذا ايه، هذا يصلي وراءه. لكن ان وجد الامام التقي الامام السني نصلي وراء السني، ما نصلي وراء المبتدع، نصلي وراء السني، هذا من جهة الأولوية. أما من جهة الصحة وعدمها فأنا يصلى وراء المبتدع إذا كان المبتدع إيه؟ مبتدعا بدعة غير مكفرة. أما البدعة المكفرة لا، ما تصلي وراءه.
تكفير يا
شيخ. كيف تكفيري؟
تكفير بيكفر.
لا بس ليس كافرا. لا 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 ليس كافرا، ليس كافرا، الخوارج صلي وراءهم وهم مكفرون.
بالنسبة للشيخ
ايه؟
تبوء على واحد منهم
يعني. لا 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 تبوء، بس هذا من قبيل الوعيد مش من قبيل التكفير، يعني الخروج من الملة، فقد باء بها احدهما هذا من قبيل الوعيد، مش ليقول لاخيه كافر يبقى هو اللي كافر، لا. نعم. ويرون جهاد الكفرة معهم وان كانوا جوارة فجرة، يعني يرون جهاد الكفرة مع هؤلاء الائمة وان كانوا فجرة، ويرون الدعاء لهم بالاصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، يعني ولو رأوا منهم عدولا عن الطريقة الرشيدة، ظلموا، آذوا، ضربوا، سجنوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سيكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال النبي اخرج، ولا قال تظاهر صلى الله عليه وسلم، ولا قال تنكر تأخذ الجماعات المجمعة وتخرج تنكرون علنا، فإن الإنكار على ولي الأمر له ضوابطه. ولهذا لابد للمسلم أن يفرق بين نصيحة ولي الأمر، الإنكار على ولي الأمر، الخروج على ولي الأمر، فإن لكل نصه، فإن لكل نصه في ذلك، في النصيحة وهي تكون في السر تنصح له، كما قال أسامة: إن يكلمه فيما بيني وبينه ولا يريد أن أفتح باب شر أكون أول من فتحه، ده النصيحة. طب الإنكار الإنكار هذا يجوز أن يكون علنا إذا حصل منكر أمامك. الإمام بيشرب خام تنكر هذا، الإمام بيشرب الشمال تنكر هذا، لكن هذا الإنكار ما صفته؟ صفة الإنكار الأدب، صفة الإنكار الشفقة، تنكر عليه بأدب وبحكمة وتبين له في ذلك الدليل، كما حصل من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كما حصل منه وأنه أنكر على عليهم تقديم الخطبة على الصلاة، ولكن صلى أبو سعيد معه وبقي أبو سعيد معه ولم يشوش عليه وكذا. فأنا أقول له مثلا الله يعافيك اشرب بيمينك، أقول الله يعافيك الخمر حرام، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. لكن أجمع الناس عليه لا، أقول له إن لم تنتهي عن هذا المنكر فلا سمع لك ولا طاعة، كما يقول في ذلك حديث عمر الذي لا أصل له، اللي هو لما قالوا له، لما قال له سلمان لا سمع لك ولا طاعة، قال لي قال لأنك تلبس ثوبين ونحن نلبس ثيابا وحيدا. حاشا سلمان أو تربية سلمان أن تكون هكذا أبدا، لكن هو حق الإنكار موجود لكن بالطرق الشرعية. وهذا الإنكار اختلف أهل العلم أصلا فيه، هل يجب أو لا يجب؟ يعني أنا أنكر عليه شرب الخمر أو كذا، هل هذا يجب أو لا يجب؟ ذكر الطبري في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول يجب مطلقا، نعم يجب، شفت يشرب خمر تنكر عليه، يعني تنكر عليه يعني تقول أن هذا منكر. القول الثاني أنه لا يجب ويكون الإنكار بالقلب وفقط. القول الثالث التفصيل، فإن كان يخشى على نفسه أنكر بقلبه، وإن كان لا يخشى أنكر عليه بلسانه. قال ابن جرير وهذا أرجح الأقوال عندي، لأن النبي قال لا ينبغي المسلم أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء. يبقى ثلاثة أقوال، لو شرب هو الخمر أمامي ثلاثة أقوال: واحد يجب الإنكار مطلقا، اثنين يجب بالقلب، ثلاثة يجب عند القدرة. وهذا القول الوسط وهو القول الصحيح، ده بالنسبة للإنكار. بالنسبة للخروج لا يجوز الخروج قط، والخروج مسلك الخوارج والمعتزلة. سمته أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هكذا يسمونه المعتزلة، يقولون من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويقصدون به الإنكار على السلطان والخروج عليه. سميت مطالبة بالحقوق المشروعة، هذا لا يكون مطالبة بالحقوق المشروعة، وإنما المطالبة بالحقوق المشروعة عبر الطرق المشروعة، وهذا نفس الخوارج. لقد طالب الخوارج من النبي أن يعدل، برضو بدعوة مطالب مشروع، وما قتل عثمان إلا بدعوة مطالب مشروع، ولو كانت مطالب مشروعة فلابد أن تكون بالطرق المشروعة، فإن استجيب لك وإلا فقد أديت ما عليك. يبقى ده النصيحة وده الإنكار. أما الخروج فلا يجوز إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا كان في كفر بواح، شوف الشروط، تروا يعني تعلموا يقين ليس ظن، كفرا ليس فسقا، بواحا ظاهرا ليس خفيا ولا متأولا، عندكم فيه من الله برهان يعني نص قاطع مع القدرة، لأن القدرة شرط في جميع الواجبات. إذا رأينا هذا كله وما عندنا قدرة، لو طلعنا هيبيدنا، يبقى لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لأنك هنا خرجت من غير قدرة، خالفت النص الشرعي. زي ما الإنسان بيصوم وهو غير قادر على الصيام، عاجز، صام حتى أودى بحياته. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصائمين الذين تعرضوا للمشقة الشديدة حتى كادوا يهلكوا، ماذا قال النبي فيهم؟ قال أولئك العصاة وهم صائمون، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. يبقى إذن عندنا النصح وعندنا الإنكار وعندنا الإيه؟ الخروج. طيب إليه؟ يقدره العلماء، يقدره أهل الحل والعقد، العلماء، نكون وراء العلماء الكبار، عندهم توريط، ورطوا أنفسهم، اللي بيحصل في سوريا، اللي بيحصل في ليبيا، اللي بيحصل في مصر، اللي بيحصل في تونس، هذا صناعة غربية، صناعة غربية، صناعة غربية. إنما أرادها الغرب في هذا الوقت كافة ليضعف المسلمين وليلجئ المسلمين إلى الحاجة إليه بعد ذلك. لكن ما في قدرة، ما في قدرة يبقى تسكت. تبيد أمة عشان تقول تغير حاكما، تبيد أمة من أجل هذا؟ إن عندك قدرة والحاكم كافر ماشي، لكن هذه القدرة تقدر عند حاكم جيش وأنت ما عندك إلا الطوب، وترمي بولدك وترمي بزوجك وترمي بكذا. من الذي قال لك هذا؟ لا ينبغي أن تعرض نفسك لهذا البلاء. هو الإشكال كمان، الإشكال إن هذه الأمم قامت على الحكام ووضعت مثل الحكام أنفسها، ما صنعوا شيء، الشريعة ما طبقوا شيء. ما أنت عايزين إيه يعني؟ يعني من واحد مثلا كنا بناخد مرتب 1000 جنيه، هاي عايزين الواحد يجيب لنا 1500 جنيه؟ هو ده كله تبادل الأمة عشان هذا؟ واخد بالك؟ ما تبادل الأمة عشان هذا. يبقى لابد أن يكون فيه قدرة. ده إيه إذا حكمنا بكفر هذا الحاكم؟ فمرجع ذلك إلى العلماء وأهل الحل والعقد. إنما المتحمسون يورطون الشعوب، وبعد ما تورطوا ويسفك الدماء يقول لك أصل إحنا لو قلنا لهم ارجعوا هيخلص عليهم، خلاص واصلوا بقى، واصلوا. لا، الأمور ما قدر. ولهذا نقول لكم هذه كلها قامت بإيه؟ قامت بإيه؟ يعني الإسلام بقى خلاص قام في نفوس الناس مرة واحدة وأرادوا تطبيق شرع الله؟ أبدا، ما في شعب طبق شرع الله إلى الآن ممن أنهى حاكمه هذا. وإنما هي صناعة غربية. أنتم تعلمون أن كل الشباب دول مطربين في أمريكا، وأريد لهم بداية، يكفي هذا بس. ولهذا بتاعت اليمن البيت اللي هناك بتشارك. مين اللي كرمها؟ ولا الإسلاميون؟ أمريكا اللي مكرمها. وبتاع مصر مين اللي بيكرمه؟ سبحان الله. إذن أنت دخلت ضمن هذه السياسة وطبقت السياسة الأمريكية، والسياسة الأمريكية لا تأتي إلا بالشر، لأن الشيطان هو الذي يحركها. فما هو حكمك على فعل صنعته دول الغرب وصنعه الكفار؟ ما حكمك على هذا؟ ولم تستفد منه الشريعة شيئا. عندنا الخير والشر، وعندنا المصالح والمفاسد متعلقة بالدعوة بالإسلام. أنت أزحت هذا وحطيت الإسلام، ده أنت بتحارب في الإسلام، بتحارب في الإسلام. اتفرج يا سيدي، أقول لك أنا الرئيس الملتحي اللي هو مرشح نفسه ليبقى رئيس جمهورية اللي هو حازم صلاح، بيقولك إيه بقى يا سيدي؟ اسمع هذه بس، ده مقطع من ضمن المقاطع. بيقولك إيه؟ وما نزعلش منه، إن المسيحي يرى إن محمد كذاب، يرى إن محمد كذاب. أنا مش زعلان منه في الدنيا، أنا زعلان منه أخروية، كذب وافتراء وتضليل لعباد الله. هذا الذي ينتظر منك يا صاحب اللحية، يا صاحب البرنامج الديني في القنوات الفضائية، يا من تنصح للأمة تقول هذا الكلام، تقول أنا مش زعلان منه؟ المسيح يرى أن محمد كذاب، أنا مش زعلان منه، أنا زعلان منه أخرويا. أما في الدنيا فلا يتغير قلبك، أين الولاء وأين البراء؟ أنت ما تزعلش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه كذاب وما تزعلش؟ أين عقيدة الولاء والبراء؟ أين المحبة لرسول الله؟ أين الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تزعلش، هذا الرئيس المنتظر مش هيزعل. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل في حقه من هؤلاء النصارى إنه كذاب مش هنزعل، مش هيزعل. أنا ما سمعت هذه الكلمة من بابا ولا من قس على عندهم، ما قالوها ولا جروا أن يقولوها، ولا قالها حاكم ظالم من الحكام. من الذي قال؟ ثم يقول أنا أعطيه الحق في ذلك دنيا. تعطيه الحق في ذلك دنيا؟ أي حق؟ حق قاله الله، حق قاله رسول الله، حق قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعطيه الحق أن يكفر؟ تعطيه الحق في الكفر؟ هو كافر لكن تجوز له ذلك أو تنكر. أقال الله عز وجل في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو قال الله عز وجل أنا أعطيه من يقول ذلك في الدنيا وحسابهم علي في الآخرة أنا أبيح لهم ذلك. أقال الله ذلك؟ أقال الله من حق النصارى أن يسبوا النبي؟ من حق النصارى أن يقولوا إن محمدا كذاب؟ أم أن القرآن مملوء والسنة مملوءة بالإنكار على هؤلاء ومقولة هؤلاء؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم قال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. تقول أنا أعطيه الحق، هو الحق حقك؟ الحق لك أم الحق لله ورسوله؟ من الذي يعطي النصراني حقا أن يشتم رسول الله، أن يقول بأن محمدا كذاب؟ هذا الحق من؟ حق دبلوماسي؟ أو رأيت أن هذا الحق في الدستور؟ نحن ما رأينا هذا الحق في الدستور. هذا الحق ليس في دستور وضعي. أنت الذي انتظر منك أن تكون رئيسا؟ أنت الذي بيعك الناس في الميدان لما، وقد رأينا هذه البيعة لما قال بعضهم فلنبايع صلاح أبو إسماعيل، بايعناك ببيعة الله ورسوله، بايعناك على أن كذا وأن كذا وأن كذا. ثم قال من أراد أن يبايع صلاح أبا إسماعيل أو حازم صلاح أبو إسماعيل فهذه يده فليبايعني في الميدان. تعطيه حقا؟ أنت تملك هذا؟ تعطي حقا في الكفر؟ تعطي حقا في الكفر؟ يقول لك الله ما دام عقدته كده ويدعو إله في كنيسته، ما دام عقدته كده يعني ما دام عقدته كده يبقى يجوز له هذا. هو حر يا أخي، سبحان الله، يقول لك هو حر يا أخي، هو حر حر. قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ الله عز وجل يبيح للناس الكفر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا على سبيل التخييل أم على سبيل الوعيد؟ هذا على الوعيد أو على التخييل؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو حر يا أخي، يعني الرجل يكون حرا في سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أسألك أيها الرجل، أسألك، لماذا حارب النبي اليهود والنصارى؟ لماذا حارب النبي هذا؟ لماذا قامت على أي شيء قامت دولة الإسلام؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وأنت تقول أنا حر؟ أنت حر؟ الكفر يكون الإنسان فيه حرا؟ أنا أعطي حقا؟ ما هذا التطاول؟ هذه ردة، ردة عن الإسلام. لو اعتقد الإنسان أن هؤلاء أحرار في هذا لكان مرتدا. لو اعتقد الإنسان أن هؤلاء لهم الحق فأن يقولوا إن محمدا كذاب لارتد الإنسان ولا خرج عن ملة الإسلام. يقول لك لا، مش وحش، مش عيب، بلاش تخلف ثقافي. يعني إحنا متخلفين ثقافيا لو وقفنا عند هذه الكلمة، بلاش تخلف ثقافي يا رجل، بلاش ضلال ديني، بلاش تعليم الأمة بقى الردة والكفر والعياذ بالله، بلاش تخلف ثقافي. ثم يضع بقى قاعدته الذهبية ودليله على هذا كله فيقول لهذا أقول لا أرضية مشتركة في العقائد. فيش أرضية مشتركة في العقائد، وعليه اللي عايز يعمل ده يعمل واللي عايز ده يعمل يعمل، والله يحاسب خلقه. إذا لماذا الدعوة إلى الله؟ لماذا حارب الإسلام شعوب الأرض؟ سل نفسك، جاهد النبي من؟ قاتل النبي من؟ قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لماذا لم يترك لهم الإسلام حرية الشرك؟ لماذا لم يترك لهم الإسلام حرية التعبد بالإنجيل؟ لماذا لم يترك لهم الإسلام حرية ذلك؟ وإنما حذرهم الإسلام ونهاهم وبين أن هذا كفر وأن هذا كذا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من باب الوعيد. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنما نعطيهم الحق، نعطيهم الحق. لولا أننا نظن بك أو نتيقن أنك جاهل لحكمنا عليك بهذا الحكم الآخر. إنما هي ردة، هذه مقولات ردة والعياذ بالله وكفر. أما أن المعين يكفر هذا باب آخر. نعم إخوة، إحنا متوقف الآن.